المبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الحج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قال: باب مهل أهل الشأم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. قال: باب مهل أهل نجد. قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع: ومهل أهل اليمن يلملم. قال: باب مهل من كان دون المواقيت. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها. قال: باب مهل أهل اليمن. قال: حدثنا معلى ابن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. قال: باب ذات عرق لأهل العراق. قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حدوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
نعم، هذه المواقيت كلها المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق وقلنا بأن للحج المواقيت الزمانية، وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، والمواقيت المكانية وهي لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام وهي المسمى بأبيار علي الآن، ولأهل الشام الجحفة وهي رابغ الآن، ولأهل اليمن يلملم وهي قرية السعدية الآن، ولأهل نجد قرن هو قرن الثعالب وهي المسمى الآن بالسيل، ولأهل العراق ذات عرق وهي حذو قرن. قال: يا رسول الله، يشق علينا أن نأتي قرن الثعالب، فقال: انظروا حذوها، فجعل لهم ذات عرق. فهذا صريح فأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فأن عمر رضي الله عنه هو الذي جعل ذلك. فقال يا أمير المؤمنين إن رسول الله حد لأهل نجد قرن هو جور عن طريقنا وإن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حدوا من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو الذي بين ذلك. على كل فعمر رضي الله عنه ما يقول هذا إلا أيضا بما يعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان في محاذاة الميقات فلا بأس أن يحرم منه. فلو أني مثلا أمر على ميقات معين وأنا في حذوه وأحرم مما يحاذيه فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. فالإنسان في الطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات يحرم، ولا ينزل من الطائرة يحرم. أو كذلك إذا كان يمر بسيارة وحاذى الميقات المحدد فإنه يحرم من هذا الميقات. هذا بالنسبة للميقات المكاني. أما من كان دون هذه المواقيت فيهل من حيث أنشأ، يعني من حيث يكون مكانه أهل. واحد مثلا دون جدة يعني يعيش مثلا في الشميسي أو كذا فيحرم من الشميسي مثلا. لكن من كان داخل الحرم زي أهل مكة، من كان داخل الحرم فإنه في العمرة لابد أن يخرج إلى الحل، أما في الحج فيهل من مكانه ولا يلزم أن يخرج إلى الحل. نعم. يبقى فما هله من حيث أنشأ هذا بالنسبة للإيه؟ لمن كان دون المواقيت وخارج الحرم. أما من كان داخل الحرم كأهل مكة فإنهم في العمرة يخرجون إلى أدنى الحل، وفي الحج يهلون من مكانه.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال باب قرود النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا وليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وقل عمرة في حجة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سهل بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. قال رحمه الله تعالى باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجعل يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله
يعني أن يعلى كان يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فلما سأله الرجل سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس عنده جواب حتى نزل عليه الوحي. فعمر أشار إلى يعلى يعني تعالى شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم الآن. فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسوله ثوب قد أضل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه. نعم. ودل هذا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيما لا علم له فيه، فإذا كان هذا النبي فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما سئل سكت حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أعظم الأدب، أعظم الأدب للمفتي وللعالم أنه إذا سئل عن المسألة وليس عنده علم يسكت ولا يتكلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم حتى نزل عليه الوحي. نعم.
فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم.
لكن هذه ثلاث مرات توقيفية مثل إزالة النجس إذا خرج من إنسان، فنقول كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يزيل بثلاثة الأحجار، لا بد من الإزالة بثلاثة الأحجار حتى ولو حصل الإنقاء بأقل، لا بد من ثلاثة أحجار لا بد. فهل يطور في غسل الطيب إذا وضع الإنسان طيبا في عمرته هل لابد أن يغسل ثلاثا أو المطلوب إزالة الطيب؟ هذا الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاثا إنما أراد الإنقاء، وإلا فلو حصل الإنقاء بأقل من ثلاث وذهب الطيب ولو بقي أثر يعني وترك الإنسان الثياب الذي تلطخ به الطيب وما علق بدنه فإنه يغسله، لو فعل ذلك ولو بأقل من الثلاث بأكثر من الثلاث ليس العدد هنا توقيفيا كما يكون في إزالة النجاسة الخارجة من الدبور فلا بد فيها من الثلاث. أما هذا يحصل به ما يحصل به الإنقاء كاف في هذا ولا يلزم الثلاث مرات. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك استدل بعض أهل العلم من هنا بهذا الحديث على أن طواف الوداع بالنسبة للعمرة واجب كما هو واجب في الحج، لأن هذه صارت قاعدة عامة اصنع في عمرتك ما تصنع في حج إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به كرمي الجمار كالمبيت في منى كالمبيت في مزدلفة عرفة إلى آخره، هذا اختص الحج به فبقي على ما لم يختص الحج به على ما هو عليه في العمرة، ومن ذلك طواف العمرة طواف الوداع. فإن النبي قال اجعلوا آخر عليكم بالبيت ولا فرق بين العمرة وبين الحج، والجماهير ذهبت إلى أن طواف الوداع إنما هو في الحج فقط لأن النبي إنما قال ذلك في الحج ولم يقل ذلك في العمرة، اعتمر النبي عمرات كثيرة ولم يقل ذلك في العمرة إنما قال ذلك في الحج، فدل هذا على اختصاص الحج به. والأقرب والله أعلم أن طواف العمرة في طواف الوداع يعني أن طواف الوداع في العمرة كطواف الوداع في الحج، ولا نقول باختصاص الحج به وإنما بدء مشروعيته كان في الحج، لأن النبي علل صلى الله عليه وسلم بأن يجعل المحرم آخر عهده بالبيت، والعلة مشتركة بين العمرة والحج. فإذا كان الإنسان في عمرة ومكث بمكة فليجعل آخر عهده بالبيت. نعم. والذين لما رأوا الوجوب ما نفوا الاستحباب، إنما قالوا ليس واجبا، أما الاستحباب فيبقى الاستحباب على ما هو إيه؟ على ما هو عليه. نعم. وأما من حاضت أو نفست فإنه لا طواف عليها من جهة الوداع، لا طواف عليها، لحديث صفية رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي، قال يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فانفروا إذن. إيه؟ لا لا بس
السنة واحدة.
ليه؟
في الحديث يعني إنه يوحى إليه هو أن كمل الحديث يعني.
نعم.
السنة واحدة.
نعم السنة واحدة كالقرآن طبعا. نعم. لكن لا يتعبد بربه.
قال رحمه الله تعالى: باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمنة. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وضيف الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
قال: باب الطيب عند الإحرام، أي عند إرادة الإحرام. نعرف أن المحرم ما يضع الطيب، لكن عند إرادة الإحرام فإنه يتطيب قبل أن يحرم، يعني قبل أن ينوي الدخول في النسك. لاحظوا يا أخواني، لابد أن تفهم أنه فرق بين الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك وبين لوازم الإحرام من التجرد من المخيط. فإن الناس يسمون الثياب هذا إحرام، يسمون هذا إحرام، لهذا يظنون أن كلمة الإحرام في النص الشرعي المراد بها لبس الإيه؟ لبس الإحرام هذا اللي هو الإزار والرداء، فيشكل عليهم يعني كيف تطيب النبي لإحرامه. فإذا أراد النبي أن يحرم، أي أن يدخل في النسك، ينوي الدخول في النسك، كانت تطيبه عائشة رضي الله عنها، وإن وبيط الطيب لا يظهر في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المحرم يتطيب قبل إحرامه، يعني قبل نية الدخول في النسك، ولو بقي أثر الطيب في رأسه وفي رائحته. إذن ما الممنوع؟ الممنوع أن تتطيب بعد نية الإحرام، هذا هو الممنوع. لكن يغتسل الإنسان ويأخذ من شعره وكذا إلى آخره، ثم يعني شعر العانة والإبط، ثم بعد ذلك وتقليم الأظفار وخلافه يتعاهد كل هذا، ثم الآن وليس محرما، ثم يتطيب وكذا، ثم بعد ذلك يدخل في النسك، فلا يضره أثر الطيب الباقي هنا. تقول عائشة: كأني أنظر إلى وبص الطيب في مفارق رسول الله وهو محرم، يعني أثر الطيب، لأن طبعا الطيب دهن كضعون الدهن، فالدهن يظهر له إيه؟ لون في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. تقول: كنت أطيب رسول الله لإحرامه حين يحرم، أي قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد رمي جمرة العقبة والذبح، وقبل أن يطوف بالبيت طبعا يلبس الثياب وكذا يوم العيد، فدل هذا على التحلل بعد رمي الجمار، كان النبي يتحلل بعد رمي الجمار والذبح، ويطوف بالبيت بملابسه، طاف بالبيت بملابسه صلى الله عليه وسلم، وقد وضع الطيب، وهذا هو التحلل الأول الذي يسمى التحلل الايه الأصغر. فيحل للإنسان كل شيء إلا النساء، فإن هذا يكون بالطواف بالبيت والسعي، فإن طاف بالبيت حل له كل شيء حتى الايه حتى النساء. يعني في ليالي منى بعد التحلل الكلي لو طاف طواف الإفاضة وجمع المرأة في أيام منى لا بأس بهذا، لا بأس بهذا طالما أنه طاف بالإيه بالبيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أهل ملبدا، من أهل ملبدا. قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
والتلبيد انه يضع مادة يعني على رأس زي الصمغ او كذا تمسك بشعره حتى اذا طال ايام المنسك وكذا، فلا يحتاج الى انه ايه ينشغل برأسه وشعره. ومعلوم ان العرب كانوا يطيلون الشعور كشعور طويلة، فيضعون مادة تمسك الايه الشعر، هذا اسمه التلبيد، هذا هو تلبيد الشعر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإهلال عند مسجد الحليفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة.
علي بن عبد الله هذا مين؟ المدين. إذا قال علي فهو ابن المدين، علي بن عبد الله فهو المدين، ابن المدين فهو ابن المدين، وهو من أجل الشيوخ البخاري رحمه الله تعالى هنا. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله ابن مسلمة
وحدثنا
عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد للحليفة. قال: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يرد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس.
قال: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. ولما سئل ابن عمر حديث عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أسانيد البخاري يعني الذي مثلا يحفظ الأحاديث بأسانيدها، هناك سلاسل تكون سلاسل معروفة، يعني رواية عبد الله بن يوسف عن البخاري يروي عن عبد الله مالك، ثم مالك إما يروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، أو يروي عن عروة عن أبيه عن عائشة، أو عن نافع عن ابن عمر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون سلاسل إيه معروفة، فتجمع مثلا 100 حديث 200 حديث 300 حديث بإسناد واحد، يعني ليس لكل حديث إيه إسناد، هناك سلاسل معروفة، سلاسل معروفة. إذا قال عبد الله بن يوسف تعرف أن عبد الله بن يوسف روايته عن إيه عن مالك، ثم إن مالكا قد يروي عن عروة عن أبيه عن عائشة، أو يروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة، أو عن نافع عن عبد الله بن عمر. ولهذا البخاري في أول صحيحه يقولون يعني من النكات في هذا، في أول صحيحه أول حديث في الصحيح ذكره الحديث إنما العون بنيات من رواية الحميدي، مع أن سياقه فيه نقص لأن الحميدية من أهل مكة، ولأن بدء الوحي كان بمكة، ثم ثنى بحديث عبد الله بن يوسف عن مالك فذكر ما فيه مالك لأن الوحي انطلق المدينة ومالك مدني، فبدأ برواية المكيين ثم برواية المدنيين ليدل على أن الوحي بمكة ثم بالمدينة. فهنا ابن عمر يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل سأل النبي ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس. السؤال عن يلبس أو لا يلبس، ما يلبس المحرم، سؤال ما يلبس المحرم، فكان الجواب مطابقا ولا مخالفا؟ السياق الظاهر مخالف، لأنه قال لا يلبس. لكن لماذا عدل النبي إلى الجواب إلى ما لا يلبس؟ لأن ما يلبس هو الأصل، أن الأصل فيه الإباحة، فيلبس أي شيء. فلما كان الثياب المباح كثيرا فليلبس أي شيء، لكن الذي لا يلبسه والمحظور عليه هي هذه الأنواع، وما عدا ذلك فليلبس المحرم ما شاء. وهذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فليس إحراما في شيء من ثيابها إلا الوجه، فإنها لا تلبس النقاب فقط، أما تخطيط الوجه بغير النقاب فهذا واجب عليه إذا خالطت الرجال، أما إذا لم تخالط الرجال فواجب عليها كشف الوجه. لكن ثيابها العادي الأسود، ليس المرأة ثياب أخضر أو أبيض كما تعتاد النساء اليوم، إذا حرمت المرأة لبس يا الأخضر كما في بعض البلدان يا الأبيض كما في بعض الإيه البلدان، وهذا لا يجوز، فالمرأة تحرم في ثيابها العادي. إنما هذا بالنسبة للإيه للرجل، فلا يلبس الرجل بقى القميص اللي هو الثياب يعني، ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، البرنس زي اللي بيلبسه اسماعيل كده احيانا اللي هو الايه تغطيه الراس، هذه اسمها البرانس، هذه البرانس الثياب اللي فيها ايه عندك اسماعيل؟
انا يحيى لابسه.
هو دي ولا ايه؟ لا
يحيى لابسه.
يحيى ايوه، فين يحيى؟ زي يحيى كده، واخد بالك؟ ودي الثياب اللي بتبقى مشهوره في الايه في المغرب، هذه البرانس. فلا يلبس شيئا من ذلك، ولا الخفاف، الخف هو معروف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، وليلبس الإيه الخفين، ولم يذكر قطعا، وهذا إنما كان في حجة الوداع. لهذا تنازع العلماء، هل المطلق في حديث ابن عباس يحمل على المقيد في حديث ابن عمر؟ يبقى فليلبس الخفين المطلقة حديث ابن عباس تحمل على وليقطعهما، هذا قال به بعض أهل العلم، أو على النسخ، فيكون حديث ابن عباس نسخ القطع، وهذا مسلك بعض العلماء. الراجح أنه أن هذا من قبيل النسخ لا من قبيل الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك وفي حجة الوداع وفي محضر أكبر جمع من أصحابه، والبيان لا يؤخر في هذا المقام. فإذا لبس الخفين لبسهما من غير قطع، ولا تلبس من الثياب كذلك أيضا السراويل، جاءت الرخصة في لبسها إذا لم يجد الإيه الإزار، إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. قال ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران، اللي هو الطيب يعني، فلا يجوز للإنسان أن يلبس شيء مسه زعفران أو ورث اللي هو طيب، سمى بالزعفران والورث، فدل هذا على أن الإنسان لا يلبس شيئا من الثياب مسه إيه مسه طيب. نعم، هنا نلاحظ أيضا، انتبهوا من مسألة المخيط، أن المحرم يلبس المخيط، ما المراد بالمخيط؟ ليس المراد به الخيط، ليس المراد الخيط كما يفهم كثير من الناس، أن المخيط يعني ما كان فيه خيط، ولهذا نراه يتحرز من مثلا النعال المخيطة فيجيب النعال الصيني هذه، يتحرز من لبس الساعة إلا إذا كان الاستيك بتاعها ليس من جلد مثلا، يتحرز مثلا من لبس أي شيء في خيط، مع أنه يلبس الإزار والرداء المليئين بالخيوط والقائمين عن الخيوط، لا هذا اسمه خيط. أما المخيط أي ما خيط، ما خيط وما خيط اللي هو فصل، يعني المنع منه إذا لبسته على العضو الذي خيط من أجله. أما إذا لبسته على غير العضو، يعني واحد مثلا القميص، النبي قال لا يلبس القميص، لا يلبس القميص ولا يلبس العمامة على هي ما فصلت له، لكن لو أنا جبت العمامة لفت العمامة، لا جعلت العمامة رداء لا بأس، جعلت الثياب رداء لا بأس، لكن أن تلبس القميص على العضو هذا هو الممنوع، أن تلبس العمامة لافا لها حول الرأس هذا هو الممنوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الركوب والارتداء في الحج. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر.
يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم فقه، يعني فقه النفوس سبحان الله. ترى شوف يأتي هنا في هذه بأسامة فيردفه من عرفة إلى المزدلفة، ويأتي هنا بالفضل. ما أتى أبو بكر وعمر، يعني لو نظرت إلى السنة بمجموعها تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل الصحابة. يوم هنا يردف أسامة، لماذا أسامة؟ وهنا يردف الفضل، لماذا إيه؟ لماذا الفضل؟ وهنا جابر يلزمه، وهنا ابن عمر، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنما يرضي أصحابه لأنه يعلم تنافس الصحابة عليه. طبعا لا شك أن دي فضيلة يبقى الإنسان ذاكرا إياها، يعني أسامة خلف رسول الله في حجته والصحابة حول رسول الله من كل ناحية يرقبون حجه. ولهذا ليه النبي حج راكبا يا أخوان؟ النبي في كل الحج كان راكبا، ليه؟ حتى يراه الناس، لأنه يعلم أن الصحابة كل يريد أن ينقل هديه صلى الله عليه وسلم، فحتى يراه الناس. فهنا لما يردف أسامة لا شك أن هذا فضل عظيم، ولما يردف الفضل لا شك أن هذا أيضا فضل عظيم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم دائما كده في غزوات، في أصفار، في، وتشعر أن هذا كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وبمجموع الصحابة. طيب فين حذيفة هنا؟ حذيفة هناك صاحب السر في موضع إيه؟ آخر. في موضع آخر ترى حذيفة، في موضع ثالث ترى أبا بكر، في موضع رابع ترى عثمان، وهو يقول لعائشة رضي الله عنها ابعثوا إلى بكر، يأتي بكر، يأتي عثمان، يأتي كذا، يأتي عمر. حتى إذا أتى عثمان أصلح النبي من حاله صلى الله عليه وسلم وكذا. فقالت عائشة: يا رسول الله دخل عليك أبو بكر ودخل عليك عمر، فلما دخل عثمان فعلت الذي فعلت. قال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هنا لم يكن المقام هنا لأبو بكر وعمر، إذا ما كان المقام لعثمان رضي الله عنه. لو أعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، يبقى المقام هنا لعلي رضي الله عنه. وهذا إنما إخواني راجع إلى حرص الصحابة على التماس الفضل، ومن تحرى الفضل بإذن الله وسلك مسالكه أصابه يوما ما، أصابه إيه؟ يوما ما جبريل ينزل على صورة مين؟ عمر ولا عثمان ولا أبو بكر ولا علي؟ دحية، يعني تفعيل رجل إيه؟ جديد، دحية الكلبي، دحية الكلبي. حادثة الإفك تقع مع مين؟ مع صفوان بن المعطل، لولاها يمكن ما عرفنا صفوان. ابن المعطل. وصدق عائشة تقول وكان رجلا صالحا، تقول واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول وقد ذكرتم مع رجل لا أعلم عنه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا وهو معي، وما دخل بيتي إلا وكان معي. هذا التفعيل العظيم إنما لقوم يلتمسون مواقع الفضل، ويوشك الرجل الذي يسير على الضرب أن يصل وأن يناله الإيه؟ الفضل. إذا ما ناله اليوم ناله إيه؟ ناله غدا، طالما أنك أنت في مواضع الخيرات، طالما في مواضع خيرات. زي الإنسان الذي يجالس أهل العلم، قد تأتيه فإذا بيبحث عنها من سنين ثم تأتيه في حديث، لو ما حضر الدرس هذا يمكن ما سمع الفائدة هذه. قد يفعل قلبه يوما ما حديث ما حصل ذلك له من قبل، قد يحصل له من الخير يوما ما من هذا الأمر بما لم يكن يتوقع، واخد بالك؟ فدائما تحري مواضع الفضل والخير، واخد بالك، والدراسة. ولهذا سبحان الله يا إخواني اقرأ كذا في كتب أهل العلم وتعلم وتتلمذ، وعلى يد المشايخ ومع كتب أهل العلم، ترى سبحان الله كل ما تقرأ ترى الإيه؟ ترى الفوائد وترى النفع وترى زيادة الـ يعني الإيمان وترى زيادة العلم، بما يجعلك بقى وقتها هتبقى زي عبيد بن يعيش لا تلتفت إلى طعام ولا شراب، كل ما تجد تقرأ وتحصل لفائدة هنا تنتعش، وفائدة ثالثة تنتعش، قوم يلا تغدى، والله انت بس استنى انت مش عارف ايه، ممكن فعلا تحط قدامك امرأتك الغداء وتأكل وانت منشغل بالكتاب. لكن ده لا يمكن يكون هذا معنى وانت بعيد عن كتب، ممدد رجليك ونام على ظهرك وقاعد مع اخوان قوم اتغدى، لا بالعكس، انت فاضي بقى، عملت الغداء لسه اتأخرتي عملتي، ما انت فاضي هتركز فين؟ في الغداء، واخد بالك؟ لكن لما كن انت منشغل، كل ما انشغلت اكثر واكثر حصل لك من الفضائل. ولهذا من اكثر من اكثر الناس تعلقا بالعلم، اكثر الناس بذل العلم مش زهدا فيه، واخد بالك؟ من ادوم الناس على الطاعات، زيد مين اللي يختم كل اسبوع او يختم كل خمس ايام او ست ايام؟ اكثر الناس تلاوه القران، واخد بالك؟ ولهذا هنا لما كان الصحابه رضي الله عنهم احرص الناس على هذه المواضع والمواضع والمواطن، كانوا اسبق الى كل باب من ابواب الفضل في الجهاد في العلم، في كل باب من هذه الايه من هذه الابواب ترى التعلق به. فلهذا كان الصحابه رضوان الله عليهم لما كانوا يتنافسون، شوف جابر رضي الله عنه صار حديثه أجمع حديث في الإيه؟ في الحج، جابر رضي الله عنه، ليه؟ أيضا لتحريه هذا الموضع، ولأنه اتخذ منهجا منذ أن خرج مع النبي من المدينة، اتخذ منهجا ألا يترك شيئا من هدي صلى الله عليه وسلم فيها. ابن عمر أيضا لتحريه مثل هذا، لما دخل النبي الكعبة وكان ابن عمر غائبا، فجاءوا لابن عمر قلت حالا انتهيني ده الرسول دخل الكعبة، وحديثه عند البخاري أنت هنا والرسول صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، فأتى ابن عمر يركض حتى أتى النبي فوجد النبي قد خرج من الكعبة ومعه بلال وعثمان بن أبي شيبة وكذا، قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، فلم يلتفت إلى بقى خروج النبي فدخل، قال تعالى أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصلى النبي؟ أيوة نعم، فين بقى صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذي روى موضع صلاة النبي ليس من كان مع النبي، إنما كان ابن عمر هو الذي يروي موضع صلاة النبي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأعمدة، جعل عن يميني كم عمود، جعل عن شيء كم عمود، وجعل خلفه كم عمود وكذا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا هريرة لقد كنت أظن أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما أرى من حرصك على الحديث. فالتعرض لمواضع الخير ولمواضع الفضائل يوشك الإنسان أن ينال إيه؟ أن يلانا من هذا الفضل ما يناله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. قال: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا، ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سلمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بعدها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم، ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. قال رحمه الله تعالى: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. قال: باب رفع الصوت بالإهلال. قال: حدثنا سليمان بن حرب.
ما عندك؟ حدثنا قتيبة.
قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح.
ولكن هذه البيتوتة ليست داخلة في السنية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بأصحابه، فكان يبيت فبات فيها، وعند العودة أيضا عرص بها. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن المسافر إنما يبدأ برخص السفر إذا جاوز محله وبلدته، فإن النبي صلى في المدينة أربعا وصلى بذي الحليفة ركعتين العصر، صلى ركعتين. ليه؟ لأنه شرع في السفر الآن. طبعا ذو الحليفة كانت بعيدة عن الإيه؟ عن المدينة بعدة أميال. الآن ذو الحليفة صارت في المدينة، صارت في المدينة الآن، المدينة حطت بها، بقت يعتبر حي من الإيه؟ من الأحياء. فهل من يصلي بها اليوم يصلي ركعتين إذا كان أهل المدينة؟ نقول لا، طالما امتدت إليها البنيان وصارت بلدة واحدة صارت هنا من المدينة، صارت هنا من المدينة، فيصلي بها إيه؟ أربعا، طالما أنها صارت داخل البنيان، صارت داخل المدينة ليست خارجة عن المدينة، فيصلي بها أربعا. نعم. طيب نقف عند باب رفع الصوت بالإهلال. نعم. الايه؟ نعم. لا، ما يجعل الطيب في الملابس، ما يجعل الطيب في رأسه في بدنه، قبل الإحرام يجعل ذلك الفرس أو بدل. بعض الإخوة ذكرت قبل ذلك قاعدة وهي الجزم بأحد الأقوال في المسائل الخلافية ضلال، فلذا في كل خلاف يعني لو جزم أحد بصحب قولي إن أكل لحم الجزور نقض وضوء بأن هذا هو الذي دل عليه الدليل فهل هذا يعتبر ضلالا؟ الله يهديك. مشكلة أن بعض الناس قد لا يستوعب، يعني ما نقول جزم بأحد الأقوال، نقول الجزم بصحة أحد الأقوال، أقول أنا أن هذا القول هو القول الصحيح ولا صح غيره، وتكون المسألة الخلاف فيها خلافا معتبرا وخلافا قويا، لكن أنا فيما يترجع عندي أقول كذا، لكن تجزم بأن هذا هو الصواب عند الله في الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا أو يقع واحدة أقول الصواب عند الله كذا، هذا لا أحد يطلع عليه ولا أحد يجزم به. أما أنا أجزم أنا أفتي بالطلاق ثلاثة يقع واحدة جازما بذلك وأن هذا هو الرجح عندي وأن هذا هو الصواب عندي، أجزم بالصواب لكن يكون جزم بالصواب أنه عندي أنا أجزم بالصواب بالنسبة لي لا بالنسبة لما يكون عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى إخواني. اللي إذا يعني ما فهم أحد شيئا يراجع فيه قبل حتى لا ينقل عنا يعني ما لم نقل. يقول هل فتوى بعض المشايخ الأزاهرة وفتوى مفتي الجماعية الإسلامية بقتل متظاهر الاتحادية هل هذا من الشرع؟ لا، ما يقتل هؤلاء. ليه؟ لأن شبهة، ألا وهي حل التظاهر، فإن ولي الأمر في قانون أباح لهم التظاهر، صحيح أن هذا حرام لكنها شبهة في عدم القتل، ما يقتل إنما يمنعهم بدون القتل، يمنعهم بدون القتل، إنما هذا القتل لو لم يكن في قانونه مثل هذا فيضع في قانونه عدم التظاهر، ثم إن طلعوا بعد ذلك عليه إن كان لهم شبهة ومبغاة لهم شبهة أزلها، فإذا ما رجعوا فإنه يقاتلهم، هذا إذا وضع في قانونه هذا. أما هو يضع في قانون التظاهر، ولهذا تبقى شبهة لا يجوز ذلك. يقول إذا أمسك صاحب العمل الذي يعمل عنده متلبسا بالسرقة فهل حكم أن تقطع يد هذا السارق؟ إذا سرق منه على وجه الخفاء وأمسك به يرفعه إلى الحاكم والحاكم يقطع يده إذا ثبتت السرقة عليه، أما مع غياب الحدود ما يأتي العامل يقطع يد ما يأتي صاحب العمل يقطع يد العامل الآن، طبعا هذا لا يجوز، هذه الحدود إنما تكون لولي الأمر أو من ينيب ولي الأمر. هل الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل أم قراءة القرآن؟ ورد فضيلة الدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء بين الأذان والإقامة يكون في الصلاة الراتبة التي تصليها، فإنك تصلي وتدعو في الراتبة، ويكون بعدها لو فعلت ذلك بعض الأحيان، فلو كان الوقت قصيرا دقيقة دقيقتين فالانشغال بالدعاء أفضل، إن كان الوقت طويلا فالانشغال بتلاوة القرآن أفضل. نعم، نكتفي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.